بسم الله الرحمن الرحيم. وصل الكلام بنا إلى الحديث في المسألة الثالثة، وهي إذا لم يمكن حصول الحمل بين الزوجين بالطريقة الطبيعية، وكان يمكن حصوله بواسطة التلقيح، فهنا حالتان: مرة ترفض الزوجة الإقدام على ذلك، ومرة لا ترفض الزوجة على الإقدام على ذلك. لا حديث لنا فيما إذا لم ترفض الزوجة الإقدام على ذلك. حديثنا إذا رفضت الزوجة الإقدام على ذلك والقيام به، فهل يحق للزوج أن يقوم بإجبارها على فعله ويلزمها بذلك أم لا؟ هنا تارة يلتزم أن الإنجاب حق ثابت للزوج، وأخرى يبنى على عدم كون الإنجاب حقا ثابتا للزوج. أما لو بني على الأول على الثاني، وهو أن الإنجاب ليس حقا ثابتا للزوج عليه، ليس للزوج إلزامها بعملية التلقيح. لماذا؟ لأن أقصى ما يثبت للزوج على الزوجة إنما هو حق الاستمتاع لا أكثر، هذا أقصى ما يكون ثابتا إليه، له عليها حق الاستمتاع وليس له عليها أكثر من ذلك، يعني ليس له عليها حق الإنجاب، وإنما حقه عليها في خصوص الاستمتاع. طيب، بناء على هذا ليس له حق الإلزام، إذا شككنا في وجوب الإلزام عليها من عدمه يكون المورد من صغريات البراءة. أما لو بنينا على الأول، يعني التزمنا بأن الإنجاب حق ثابت للزوج، فإن مقتضى قصر ذلك على ما إذا كان الحمل بالطريقة المتعارفة لا عن طريق التلقيح الصناعي، وعليه أيضا يلتزم أن ليس للزوج إلزام الزوجة أن تقوم بعملية التلقيح الصناعي. فبالتالي على طبق القواعد أو على طبق الأدلة العامة، حتى مع كون الإنجاب حقا ثابتا للزوج، فإن أقصى ما يمكن استفادته هو أن يكون الحمل بالطريقة المألوفة والمتعارفة لا أكثر. لكن قد يستدل الكلام الآن، طيب هنا السؤال: ما هو الدليل على كون الإنجاب حقا للزوج؟ أو بعبارة أوضح، ذكرتم محتملين: أن يكون الإنجاب حقا ثابتا للزوج، احتمال الثاني ألا يكون الإنجاب حقا ثابتا للزوج على الزوجة. الكلام هنا أي الرأيين هو الصحيح؟ ما هو الدليل على ذا أو على ذا؟ لنبدأ الحديث عن كونه حقا ثابتا للزوج. ما هو الدليل أو ماذا يمكن أن يستدل به على إثبات أن الإنجاب حق ثابت للزوج؟ قد يستدل لكون الإنجاب حقا ثابتا للزوج بأمور ثلاثة. أمر الأول ما دل على قيمومة الرجال على النساء، ما دل على قيمومة الرجال على النساء، وهي قوله سبحانه وتعالى: الرجال قوامون على النساء. تقريب الاستدلال بها أن يقال إن القيمومة الثابتة للرجل تعني تسلط الرجل على المرأة بشكل مطلق، لتشمل جميع موارد الشؤون الحياتية والأسرية والتي منها حق الإنجاب. أجاب عنه المصنف بجوابه: الجواب الأول بأن التقريب المذكور في الآية القرآنية يعتمد على أن تكون كلمة النساء الواردة فيها خصوص الزوجة، ويساعد على ذلك ما جاء بعده، فإنه يشكل قرينة مانعة من كون المقصود به مطلق النساء، وليس المقصود بالقوام من القوامية في الآية قوامية جماعة الرجال على جماعة النساء في الجهات العامة. هذا الأمر الأول. فإذا بناء على هذا لا بد من إحراز هذا الجانب. عفوا، لا بد من إحراز هذا الجانب، أن يكون المقصود هذا المعنى وليس المقصود هذا المعنى. إنصافا إحراز هذا الأمر دون هذا الأمر ليس واضحا، وقد أشار إلى ذلك السيد الطباطبائي في الميزان، فقد ذكر قدس الله تربته الطاهرة أن المقصود من القوامية هي قوامية جنس الرجال على جنس النساء، ولذا لا نتكلم عن كل قضية قضية. زيد مثلا زوجته قوامة عليه، عمر مثلا لا يوجد قوامية له على زوجته وليس لزوجته قوامية عليه، صراع مستمر بينهما، كل يريد أن يكون هو القوام على الآخر. أما زيد من البداية انتهى، زوجته هي القوامة عليه. لا نتكلم عن المفردات، وإنما نتكلم جنس الرجال قوام على جنس النساء. فبناء على هذا لا يمكن الاستناد للآية القرآنية، ده الإشكال الأول أو الجواب الأول. الجواب الثاني، لا ريب في منع إرادة القيومية المطلقة من الآية القرآنية. إذن ليس المقصود الرجال قوامون على النساء، ليس المقصود بذلك وجود قوامية مطلقة للرجال، لا، قوامية محددة دائرتها معينة وليست جارية في جميع الموارد. فإذن سوف نقتصر على خصوص القدر المتيقن، والقدر المتيقن يستوجب أن تكون القوامية بلحاظ بلد السكن أو دار السكن، يعني تعيين البلد أو داره، لا أكثر ولا أقل. بالنتيجة لا دلالة للآية القرآنية في المقام على إثبات الدعوة، إذ أقصى ما تفيد أن هناك قوامية لجنس الرجال على جنس النساء، وعلى فرض أن هناك قوامية لكل رجل رجل على كل امرأة امرأة، فإن القوامية إنما هي قوامية في دائرة محددة، وليست القوامية مأخوذة بنحو مطلق كما لا يخفى. هذا الجانب الدليل الأول وجوابه، تقريبا انتهينا منه في البحث الماضي. الدليل الثاني الذي يستدل به في المقام التمسك بقوله سبحانه وتعالى نساؤكم حرث لكم، أشرنا في البحث الماضي وبيانه بصورة أوضح. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم. التعبير بكلمة حارث يشير إلى أن المرأة بمثابة المزرعة التي يبذر فيها، ومن الطبيعي أن الذي يبذر هو الذي يكون صاحب الحق، لأن الإبذار تابع لمن أبذر. فإذا معنى ذلك أن الآية القرآنية تقرر أن هناك أرضا ذات قابلية، هذه الأرض التي ذات القابلية إنما تكون بهذا المعنى واللحاق، فيثبت الغرض. زين، وبعبارة أوضح، إن المستفاد من الآية القرآنية أن المرأة مزرعة الرجل يبذر فيها ما يثمر، ما يجعل حق الاستيلاد بيده، يتصرف فيه هو متى ما أراد وما تشاء. المصنف أجاب عنها أو أجاب عن هذا الاستدلال بالتالي. قال: حتى يثبت الاستدلال بالآية القرآنية لا بد أن نحرز أن الآية الشريفة بصدد بيان حكم شرعي، وهو منح الزوج حق الزرع في رحم زوجته. أما لو كانت الآية القرآنية بصدد بيان حكم تكويني، وهو أن الزوجة منبت للولد وليست الزوجة مزرعة، أو ليست بصدد بيان حكم شرعي، فبالتالي سوف تكون الآية أجنبية عن المدعى. وبعبارة أخرى، عندنا في الآية احتمالان: احتمال الأول أن تكون الآية القرآنية بصدد بيان حكم شرعي، والاحتمال الثاني أن تكون الآية القرآنية بصدد بيان حكم تكويني. حتى يصح الاستدلال بالآية القرآنية لا بد أن تكون ناظرة للاحتمال الأول، وهي كونها بصدد بيان حكم شرعي. قد تقول: أي غرض لأن يذكر الشارع المقدس القضايا التكوينية؟ شت ثمر العملية المترتبة حتى يأتي الشارع المقدس ليتحدث عن القضية التكوينية لا يترتب على ذلك أثناء ثمرة. نقول: لا، ذكر الشارع المقدس للحكم التكويني في المقام بلحاظ الحكم الشرعي المترتب عليه. ليش؟ لأن الشارع المقدس قال: فأتوا حرثكم أنا شئتم، يعني أن الشارع المقدس يقرر بأن ما دامت المرأة منبتا للولد تكوينا، فبالتالي لك الحرية أيها الزوج أن تمارس حقك الطبيعي مع الزوجة حينئذ. يبقى الكلام أن مكان أو زمان، فلو قلنا بأن أن زمانية فإن المستفاد من الآية في أي وقت أردتم ممارسة الحق الطبيعي فللزوج الممارسة. لو قلنا أن مكانية فإنه سوف يدل على كون الموضع كذا. طبعا يمكن أن يدعى بأن الآية القرآنية ناظرة للحكم الشرعي وليست ناظرة للحكم التكويني بقرينة أن شئتم، على أساس أن شئتم تشير لموضع اللقاء ولا تشير إلى زمان اللقاء، ومع كونها مشيرة لموضع اللقاء لا زمان اللقاء سوف يلتزم حينئذ بدلالتها على ثبوت حق الزوج. إنصافا الكلام قوي أو مقبول، إلا أن المشكلة فيما يوجب ترجح أن للمكان دون الزمان، وليس في البين ما يمكن أن يساعد على ذلك.
ما يبدو أنا والله العالم بأنها في مقام الزمان،
وهذا اللي أكد ألا لدعيها.
إيه، لأن أساسا الآية بعد ممكن أن يقال بوجود ما يدل على أن الآية تبين حكم شرعي، أنه بعد ما قالت الآية سأكون حفر لكم فأتوا حفركم أن شئتم، بعدين قالت وقدموا لأنفسكم، قدموا لأنفسكم، مو جايبين هالشيء، قدموا لأنفسكم، فسروها بعضهم بأنهم قدموا لأنفسكم الولد، فبالتالي هذه قدموا لأنفسكم طبعا هذه خب مو أمر، وإنما هي تدل على ثبوت الحق. يعني هذا التعبير زين اللي هو جايب صيغة الأمر تدل على ثبوت الحق أنه يقدم لنفسه الولد، فبالتالي هذه قدموا لأنفسكم متفرعة عن شنها؟ عن نساءكم حفر لكم. فهذه نساءكم حفر لكم حتى لو قلنا بأنها تبين حكم تكويني، لكن يتفرع عن أن الله سبحانه وتعالى جعل الحق بيد الزوج لأهله.
ما وضح المطلب؟ أولا الالتزام بأنها تفيد حكما تكوينيا، هذا احنا لا نمانع فيه، ولكن نقول تفيد حكما تكوينيا يتفرع عليه حكم شرعي يتمثل الناشئتم، وهو أنه لا يوجد،
بعدين قال قدموا لأنفسكم،
لا يوجد تحديد لزمان المعاشرة، متى ما أراد الزوج أن يعاشر زوجته فإنه يسوغ له معاشرتها متى ما شاء. طيب قدموا لأنفسكم أولا، وإن فسر في بعض الكلمات بالولد لكن لا موجب لتخصيصه به، ده واحد. بسلم
بس شموله متعين، إحنا هذا اللي يهمنا،
خذ أول الكلام. بأسلم بأنه زين إن مفسر بالولد أو لا أقل من من أطلاق يوجب الشمول. طيب هذا كل الآن وين يثبت الحق إلى الزوج؟ أقصى ما كان أنه نساؤكم حرث لكم قضية تكوينية، تالي الحكم الشرعي المترتب على القضية التكوينية، فأتوا حرثكم أن شئتم يعني في أي وقت أردتم، قدموا لأنفسكم الولد دعم نتاج طبيعي بس إنما مو دليل على أنه حق. بل لو قلتم بالتالي لأنا كأنما أريد أن
أسلم
ببين لكم كلامكم في غير محل، لو قبلتم بالتالي وهو الذي ذكرت قبل قليل نساؤكم حرث لكم تفيد حكما تكوينيا، فأتوا حرثكم أن شئتم إشارة إلى المكان وليس إشارة إلى الزمان، يعني أؤتوا حرثكم في الموضع المعتاد زين، فبالتالي نساؤكم حرث لكم قضية تكوينية أن المرأة مزرعة الولد، فأتوا حرثكم أن شئتم في الموضع المعتاد الذي ينجم عنه وينتج الولد، وقدموا لأنفسكم سوف يكون إذا أن المقصود قدموا لأنفسكم الولد يعني حتى ينجم عن ذلك هذا المعنى، فلا بد أن تكون الناشئتم مكانية ولا تكون زمانية حتى يمكن أن يصلح الاستدلال بالآية القرآنية. لو بني على أن الناشئتم زمانية
لا
لا لا بيتفضل
ما نحتاج، لأن الآية مو بالضرورة المهي خب لأنها معروف أساسا هي منصرفة إلى الموضع المعروف، وإنما هي تتكلم عن الزمان باعتبار أن الزوج في أي وقت يعني يريد أنه يقارب زوجته يقاربها، بس يقارب أخف في الموضوع المعروف، هذه ما يحتاج الآية تذكرها
ما
لأن أساسا الآية أجنبية هي ما قاعدة تحدد لك الموضوع، الموضوع معروف ومحدد.
أولا دي أول الكلام الآن خصوصا على قولهم بأنه يعني الكلام في وطء الزوجة دبران، هل أن وطء الزوجة دبران وطء غير معروف أو غير معروف؟
لا يا سمحت تتكلم عن الحاف والتقدير للولد وما
واحد بادي أسلم كلامكم، وهم يقررون على أنه حتى وإن وقع عليها دبران فإنه من الممكن جدا أن يسيل الماء من الدبر إلى القبر فيتلقى،
بس هذا غير الوضع الطبيعي.
سبحان الله،
لا يعني مو هذه الحالة اللي ينظر إليها، يعني
أنا أختلف إياكم يعني أنا طبعا أنا أميل يعني أنا بالنسبة لي كقناعة أميل إلى أن ناشئتم إشارة إلى الزمان أسلم به، لكن إذا التزمنا بدلالتها على الزمان سوف تكون الآية القرآنية أجنبية تماما عن مورد كلامنا، لأن قوله تعالى وقدموا لأنفسكم وإن كان دالا على الولد لكنه لن يكون بمثابة الأثر المترتب على مزرعة المرأة، أمر طبيعي قضية طبيعية، بعكس ما لو جعلناها بعنوان المكان فهي الله ألا تحتاج تأمل أكثر. إذن هذا الوجه الثاني وقد عرفت ما فيه كما لاحظنا. الدليل الثالث الذي ذكره المصنف في المقام قال نتمسك بالشرط الضمني، فإن هناك شرطا ضمنيا ثابتا بين الزوج والزوجة أثناء إيقاع عقد النكاح بينهما، وهو أن تمكن الزوجة زوجها من نفسها، وأحد موجبات التمكين الإنجاب، يعني كأن الزوج يشترط على زوجته أن تنجب زين. أنصافا هذا الدليل في غير محل، لا أجاب عنه المصنف والحق في جوابه. المصنف يقول بأن المرتكز عرفا والمشترط ضمنا هو التمكين وحق الاستمتاع، ولا يوجد أكثر من ذلك، يعني لا يلتفت إلى أكثر من هذا. طبعا ده الكلام قد يقال بأنه ليس على إطلاقه،
قال المرتكز اعتبار التمكين بالطريق المتعارف
ما عليه زين التمكين، احنا خوب الان احنا كل كلامنا نبغى انه هل هو حق الاستيلاء زين التمكين بالطريق المتعارف خوب، فبالتالي هذا هل
يثبت عفوا سمعت شيخ التمكين للاستمتاع او التمكين للانجاب بالطريق المتعارف؟
ها خوب هني ده الكلام، لو انتم تركتوني بس انا اذكر اول شيء كالاشكال بقول اخص من المدعى زين، تالي برجع اني انا اضيف. خب قد يقول قائل بأن الشرط الضمني إنما هو شرط ضمني للتمكين وليس شرطا ضمنيا للإنجاب، هذا واحد. زين، بعد ذلك يأتي الكلام: سلمنا على أن الشرط الضمني للتمكين والإنجاب، فإن الشرط الضمني الذي يكون للتمكين والإنجاب إنما هو التمكين بالطريقة المألوفة والمتعارفة لا بهذه الطريقة. فبناء على هذا من البداية يبدو لي أساسا تصور أن هناك شرطا ضمنيا للإنجاب حتى في الطريقة المتعارفة محل تأمل. القدر الذي يحرز أن هناك شرطا ضمنيا للتمكين والاستمتاع. زين، وخير مثال أننا لو وجدنا بعد مضي سنة أو سنتين أو ثلاث لم يتم الإنجاب، لا يقول الزوج بأنهم قد غشوني، أو لا يقول الزوج بأنهم قد خالفوا الشرط الضمني الذي كان بيني وبينهم.
كانت مريضة مثلا، بعد فترة اتضح لي أن هذه مريضة وضعت بها مشاكل
عادي،
ما بينزعج الزوج،
ما ولا ما يقول الزوج أنهم غشوني، ما يقول غشوني، ما يقول، لا يقول غشوني.
تفضل شيخ، ما بعد بالفكرة.
زين، خب، فبناء على هذا يلتزم حينئذ بتحقق الغرض أو بحصول المطلوب، وبالتالي يبدو لي أن الشرط الضمني في خصوص هذا المقدار. طبعا ده كل للأنصاف على فرض التسليم بالصغرى وليس بالكبرى، يعني يبدو لي أن الفرض الذي يذكره فقهاؤنا رضي الله تعالى عنه إنما هو فرض في المجتمعات التي تمتلك ثقافة معرفية فقهية حتى يلتفتون إلى أن في البين شرطا ضمنيا، وإلا عامة الناس تقريبا لا يلتفتون لذلك. المتحصن أنه لا يوجد عندنا دليل معتبر يمكن الاستناد إليه في إثبات أن الإنجاب حق للزوج، وعلى فرض التسليم بتمامية الدليل على ذلك فإن الدليل إنما يثبت الحق له إذا كان بالطريق المتعارف لا مطلقا. ولهذا ليس للزوج أن يجبر الزوجة على أن تحمل عن طريق التلقيح، وإن كان الزوج له حق الاستيلاد. إن شاء الله واضح. يقع الكلام بعد ذلك في المسألة الرابعة من المسائل التي تعرض إليها المصنف، وحاصلها: لو أن الزوج أنزل في الكيس الخاص، هل للزوجة أن تحقن نفسها بماء الزوج من دون إذنه أم لا؟ يعني بعبارة أخرى، مو لازم في الكيس الخاص، في أي موضع. افترض الزوج الآن سوى تخزين في بنوك مثلا أعضاء، فهل للزوجة أن تمضي وتأخذ ذلك الماء وتقوم بحقن نفسها به أو لا؟ المستفاد من السيد الخوي قدس الله تربته الطاهرة بناؤه على جواز ذلك، والنكتة بأنه حتى يقال بعدم الجواز لا بد أن نحرز أن هذا حق لا يجوز التصرف فيه، أو أن هذا ملك للغير، مال لا يجوز التصرف فيه. السؤال في الاثنين: هل أن هذا الماء خب حق تركه على جنب، هل أن ماء الرجل يعد مالا حتى يلتزم بعدم جواز التصرف فيه إلا بإذن غيره، إلا بإذن صاحبه، أم أنه يعد فضلة من الفضلات ليس مملوكا لأحد وبالتالي لا قيمة له؟ زين، إذا عددناه مالا فحينئذ لا يجوز، لأنه لا يجوز التصرف في مال أحد مسلم إلا عن طيب خاطر. إذا عددناه فضلة من الفضلات، يعني لا مالية له، ففي مثل هذه الحالة يجوز التقدام على الاستفادة منه من كل أحد للأنصاف. لو كنا ورأي العقلاء اليوم لقال العقلاء بكونه مالا، خصوصا وأنه ما بقول أنه سوف يستفاد منه بتلقيح فلانة فلانة فلانة، لا، سوف يكون موردا لإقامة التجارب عليه. ولذلك نجد أن العقلاء يتسابقون وبالتالي يقدمون على الأخ والرد حوله، هذا جانب. وبناء على هذا رفع اليد عنه والقول بأنه مما لا يمكن أو لا يقبل هذا في غير محل، يعني عده فضلا من الفضلات، هذا أمر غير مقبول أصلا. نعم، الكلام إذن بناء على هذا سوف يلتزم بكونه مالا، بل أكثر من ذلك سوف يلتزم بأن هذا حق ثابت، ولا أقل بأن هذا حق اختصاص للزوج، ومع كونه حق اختصاص للزوج إذا ليس لأحد أن يتصرف فيه إلا بإذنه. مثل أجلكم الله الميتة، لأن الميتة زين من حقها، هي صحيح لا مالية لها، أسقط الشارع المقدس ماليتها، لكن هل ذلك يستوجب أن يتسلط عليها أي أحد، أم أن حق الاختصاص ثابت لمالكها لا زال؟ صار واضح؟ فإذن عندنا ناحيتان ينبغي ملاحظتهما في المقام، ملاحظة حق الاختصاص وملاحظة المالية. هالمقدار يكفي صوتي منتهي، والحمد لله.